بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. الكلام على قضية الشواهد والمتابعات في الأحاديث، تكلمنا عن تعريف الشواهد وتعريف الشاهد وتعريف المتابعة وتقسيم الشواهد وتقسيم المتابعات ومعنى الاعتبار في دروس المصطلح معلومة، فلا داعي للتكرار مثل تلك التعاريف أو نحو ذلك. والذي نريده أو ننبه عليه أمور مهمة قبل تكويف الحديث بغير، فمعلوم عندكم أن المتابعة يشترط لها شروط، يعني ما نكوي المتابعة أو الشاهد إلا بشروط. الشرط الأول صحة الإسناد، وهذا مذكور كثيرا، يذكرها العلم كثيرا، أنه لا بد أن يكون الإسناد صحيحا، يعني الإسناد المتابعة من أولها إلى آخرها صحيحا. الشرط الثاني أن تكون محفوظة، الشرط الثاني أن تكون محفوظة، بمعنى أنه قد يكون الإسناد صحيح أمامك إلا أن هذه الرواية غلط وخطأ من بعض الرواة، فمثل هذه المتابعة وإن كان السند صحيح إلا أنها غلط لا تصلح لأن تكون متابعة. والتطبيق العملي لهذين الشرطين يكثر جدا في مع كثرة الممارسة، ترى كثير من المتابعات بإسناد صحيح إلا أنها غلط أو بإسناد حسن والمتفرد بها صدوق وأخطأ في ذلك أو نحو ذلك. فمن الأمور المهمة قبل أن تقوي الحديث بغيره التوسع في التخريج واستفراغ الجهد في البحث عن جميع ما يمكن الوقوف عليه من مرويات الحديث من متابعات وشواهد، ولا تقنع بحديث تراه وترى إسناد ضعيف تقول خلاص الحديث تالف أو ضعيف ونتركه، ربما تجد إسناد آخر نظيف أنظف منه، وربما في كتاب أرفع من هذا الكتاب الذي تبحث فيه، وهذا كلام مكرر كررناه وذكرناه فيما سبق. الثاني أن تعرف أن المنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد وغيره، يعني الحديث عن الضعفاء يحتاج إليه في وقت، وأما المنكر فهو دائما منكر، يعني إذا قالوا هذه رواية منكرة أو نحو ذلك فلا تتطلب لها شاهدا أو متابعا ولا تجعلها في متابعة أو شاهد. أما إذا كانت رواية ضعيف لا غير وليس فيها نكارة أو نحو ذلك فلا بأس، كما قال الإمام أحمد الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر. التنبيه الثالث المصنفات المتأخرة مثل كتب البيهقي والحاكم والطحاوي وابن عساكر والخطيب وغيرها من الأجزاء المتأخرة يكثر فيها المتابعات، ولكن غالبا تكون المتابعات غير صحيحة، وبعض الباحثين يستعجل مجرد ما يرى المتابعة يقول وقد توبع في جزء كذا أو في كتاب فلان، ولا يبحث السند خاصة شيخ المصنف وشيخ شيخه، لأنه يرى السند يعني الأعلى لا بأس به، وما ينتبه ربما تكون علة هذه الرواية من شيخ المصنف نفسه، يعني من شيخ الحاكم مثلا أو شيخ البيهقي أو غيره، فتكون متابعة واهية لا تصلح لمثل هذا الأمر. التنبيه الرابع المتابعة التي تصلح للتقوية هي متابعة راوي لآخر متابعة حقيقية، ومعنى متابعة حقيقية قد يكون بعض المتابعات ناتجة من تخليط بعض الرواة أو من عدم فهم طرق الحديث تماما عند الباحث، فمثلا يأتي من طريق هذا الراوي مسمى باسمه ويأتي من طريق أخرى بكنيته، فيظن الشخص أن هذا صاحب الكنية غير صاحب الاسم نتيجة الاستعجال، فيجعل كل واحد منهما متابع للآخر وهذا غلط. هذا أيضا قد يخلط فيه، أيضا في بعض الرواة قد يخلط في بعض المتابعات يجعل الرجل رجلين، وهذا موجود، نحن ما نمثل لأنه يطول، أهم شيء تفهم بعض الأشياء التي تنبه لها. يكون مستحضر لها أثناء البحوث. من أسباب الخلط أيضا في المتابعات وجود التصحيح في الأعلام في الأسماء أو الكنى والأنساب أو الألقاب، وهذا أيضا يؤدي إلى الخلط بين ثقة وضعيف أو إيهام التعدد أو نحو ذلك. وأكثر ما يقع كما نبه على ذلك ابن حبان وغيره في كلام له جميل في المجروحين المجلد الأول 58 إلى 60، فذكر أمثلة كثيرة يقع فيها التصحيح. فمثلا يعني ذكر من الأمثلة عبد الله العمري وعبيد الله العمري، فقال أخوان اشتركان في بعض الشيوخ وفي بعض الرواة، وربما تصحف أحدهما بالآخر ويشتد الأمر ويصعب أحيانا إدراكه حتى بعد البحث والتفتيش، إلا أنه ربما ينص الأئمة على أن المتفرد بهذا الحديث فلان، فمع نصوص الأئمة لا تأتي ترى مثلا في نسخة أو في كتاب بدل عبيد الله جاءت عبد الله من الطابع، فتقول لا قد وجدت متابعة لعبد الله وهو عبيد الله مثلا، تريد تتابع الضعيف بالثقة. ما دام هناك نص عندك فقف على النص، يعني قالوا لم يروي هذا الحديث مثلا إلا عبد الله الذي هو الضعيف، وجدت إسناد في كتب ولو كان في عدة كتب متابعة وهو عبيد الله، فتعرف أنه مصحف في هذا الأمر أنه تصحيف، وهذا يقع أيضا كثيرا. أيضا شعبة وسعيد في رواية شعبة وسعيد عن قتادة يكثر التصحيف في الكتب، يعني شعبة وسعيد، أراني بعض الأخوة قبل أيام نفس هذا الإشكال في حديث، وفعلا شعبة تصحف إلى سعيد أو العكس، لأنه سهل التصحيف في الكتب، وربما الناقل من المخطوطة يكتب ما يتنبه، فمثل هذا أيضا يقع فيه التصحيف إلى آخر ما ذكره ابن حبان مثل سفيان وشيبان. المهم يكون الشخص مستحضرا لهذه الأمور، مستحضرا لهذه الأمور ومنتبها لها. التنبيه السادس، وإن كان هذا التنبيه أيضا يتكرر معنا، الحافظ المكثر أو الإمام الحافظ السبت كالزهري وغيره من الأئمة إذا روى حديثا بأكثر من إسناد فيحمل على سعة روايته، كما يعني إذا وجدت إسناد عن الزهري وتعدد الإسناد فهذا يحمل على سعة روايته وكثرة محفوظاته، لكن إن تعدد الإسناد لرجل غير الزهري وغير حافظ من الذين ربما يكون صدوق إلا أن في حفظه شيء لم يبلغ درجة إتقان هؤلاء الأئمة، فلا يحمل على تعدد الأسانيد، وإنما يقال اضطرب فيه، يقال اضطرب فيه ولو كان ثقة، لأنه ربما يكون ثقة في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء أو نحو ذلك، فمثل هذا لا تحمل الأوجه الأخرى على تعدد الإسناد إلى هذا الراوي، وإنما يقال فيه اضطرب، وسيأتي مزيد لهذا. بعض الضعفاء يتفرد ويضطرب في حديث ربما على 4 أوجه أو 7 أوجه، وعندي مثالين لابن لهيعة انفرد بأسانيد 4 وانفرد بأسانيد 7، وترى الأسانيد يعني تتعجب منها كلها يرويها ابن لهيعة ويضطرب فيها، وهذا اضطراب الضعيف واضح، فلا يحمل على تعدد الأسانيد ولا تجعل هذا متابع لهذا، تقول قد توبع أو قد جاءت رواية أخرى تتابع الثانية، هذا لا يصلح. التنبيه السابع، المتابعات والإبهام. ربما يأتي في بعض الروايات عن رجل ولا يكون محفوظا، أو العكس، يعني يكون مثلا يقال عن رجل ثم يأتي هذا الرجل مسمى في رواية والتسمية غير محفوظ، يعني الآن تأتي الرواية من طريق الأثبات الثقات عن رجل، ويأتي واحد أنزل منهم وإن كان ثقة فيجعل هذا الرجل مسمى، يقول فلان ابن فلان، فأنت تقول خلاص الحمد لله عرفنا الواسطة، فلان ابن فلان ثقة وهو الرجل في ذاك الإسناد، هذا غلط، خاصة إذا كان غير محفوظ، تسمية تكون غير محفوظة لأن الذي سمى خالف الحفاظ فسمى بهذا الاسم، فلا يكون مثلا تقول جاء مبهم في رواية ومسمى في رواية أخرى فعرف الإبهام، أو ربما بعضهم يقول هذا عن رجل وذاك عن فلان والرجل مع فلان متابعة يصلح للشواهد والمتابعات. هذا أيضا ينتبه له ويكثر في الأمثلة أيضا. هذا الثامن شاهد اللفظ وشاهد المعنى. في الشواهد المتابعات تنتبه لما هي الشواهد اللفظية وما هي الشواهد المعنوية، فتقول مثلا يعني في مثل مثله ونحوه وبمثله ونحو ذلك ما يذكره مسلم وغيره. فإذا كان شاهد باللفظ هذا سهل، إذا كان لفظ الحديث عن أبي هريرة لفظ الحديث عن ابن عمر واحد هذا الأمر سهل، تقول هذا يشهد لهذا بلفظه بإسناده ومتنه مثلا. لكن إن كان بعض السند أو بعض المتن ليس في هذا المتن الآخر فلا تقول هذا يصلح في الشواهد أو هذا مع هذا يصلح في الشواهد، ولا تنبه على الزيادة في المتن، تقول إلا زيادة كذا فإنها ليست في الحديث الآخر. هناك يكون قدر مشترك بين هذا الحديث وهذا الحديث، فالقدر المشترك هو الذي يصلح في الشواهد والمتابعات وغيره لا يصلح. ربما يكون بعض الأحاديث يعني يأتي له ثلاث فقرات، فقرة أولى ثانية ثالثة، ويأتي الأولى والثانية شاهد في لفظه إلا أن الثالثة ليس لها شاهد، فتكون الحديث صحيح عن فلان فلان أو حسن بشواهده إلا اللفظة كذا فليس لها شاهد. وهذه أمور أظنها سهلة جدا واضحة، لكن أردنا أن ننبه عليها. وفي أمور التجليس أيضا ينبه على مسألة التصريح بالتحديث، فهناك تصريح بالتحديث غلط في كثير من الروايات، يعني يكون تصريح بالتحديث من المدلس لكنه غلط. فمثلا يأتي الحديث من عدة مصادر، خمسة مصادر عندك، في مصدر واحد جاء مصرح بالتحديث وبقية المصادر ليس مصرحا فيه بالتحديث. وربما مثلا في ذاك المصدر الذي فيه تصريح بالتحديث إذا ما تنبهت يكون فعلا مروي من طريق واحد هو أيضا موجود هناك في ذاك غير مصرح به، ويكون مثلا غلط من شيخ أحد المصنفين أو شيخ أحد الكتب يشترك معه في رواية ذاك الحديث مثلا عن سعيد عن قتادة ويصرح بالتحديث، وغيره ما يأتي به تصريحا ويكون المخرج ربما واحد، فمثل هذا يكون غلط واضح، أن التصريح بالتحديث غلط واضح. وهذا كثير بالنسبة للتنبيهات لا نستطيع أن نحصرها في صورة، لكن هناك ربما يغلط حتى المدلس نفسه، فمثل هذا يتوسع في التخريج وفي نصوص العلماء، يقول مثلا فلان لم يسمع من فلان إلا مثلا كذا أحاديث وينص عليها، حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، فأنت وجدت مثلا تصريح بسماع في حديث ما نص الأئمة على أنه من سماعه، فلا تجعل تصريح بالتحديث حجة لقبول ذلك الحديث. هذا بالنسبة لقضية الشواهد والمتابعات، ونحن لم نستوعب السلام جميع ما يصلح الشواهد والمتابعات، لأن الأمر يرجع إلى الباحث، يعني قضية الشواهد والمتابعات ليست مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني الباحث نفسه قد يقوي في بعض الأحيان ولا يقوي. ذكرنا لكم في المنقطع صور، وفي التدليس كذلك صور، بعضها يصلح الشواهد بعضها لا يصلح، وبعضها ربما يقبل من أصله. وفي المرسل كذلك من باب أولى أنه يصلح في الشواهد في كثير من الأحاديث. بقية الأنواع ما عندي إلا تنبيه على المجهول الذي يعني ينبغي التنبيه عليه، وإلا البقية واضح فيها أنها لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات، مثل المضطرب مثلا، المدرج، الأشياء التي غلط هي غلط، والغلط لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، إلا في بعض صور المضطرب ربما يعني يصلح في الشواهد والمتابعات في بعض الأحيان، المضطرب في بعض الأحيان. والمسألة تحتاج إلى مثال واقعي، يعني تجد مثلا حديث اضطرب فيه مثلا عن أبي هريرة وجد له شاهد، والاضطراب فيه خفيف ليس شديدا، وجد له شاهد عن ابن عمر فيه ضعف مثلا، فممكن في هذه الحالة خاصة إذا كان الاضطراب من ثقة أو صدوق. أما إذا كان المضطرب فيه ضعيف أو ضعيف جدا كيف يصلح الشواهد والمتابعات؟ مسألة المجهول ننبه على مجهول العين، في بعض الحالات يصلح في الشواهد ولا يكون مجهول العين، يعني الآن القاعدة العامة في مجهول العين أن من روى عنه راوي واحد فهو مجهول العين، كذا يمشي كثير من الناس على هذا الأمر. لكن هناك رواه موجودون في التراجم يكون روى عنه فلان، مثلا فلان روى عن أبيه، أو فلان روى عنه ما روى عنه إلا ولده فلان، وينص الأئمة على أن فلان ابن فلان معروف ما روى عنه إلا مثلا ولده، ويقولون معروف أو يقولون مشهور. كلمة معروف مشهور ما معناه أنه يصلح في الشواهد، معناه أنه ليس معناه أنه ثقة أو صدوق، لا، الآن هو مشهور أو معروف معناه أنه خرج من جهالة العين إلى جهالة الحال، فيصلح هذا النوع في الشواهد والمتابعات. وتطبيقات هذا الأمر أكثرها في التقريب للحافظ، تجد ربما يعني بعضهم يعده تناقضا من الحافظ رحمه الله، وهو المتناقض هو يأتي ربما لواحد روى عنه واحد ولم يثقه معتبر، أو وثقه من حبان والعجلي وفلان من يتساهل، فيقول مجهول، وربما يقول مستور. طيب يقول مجهول، وفي بعض الحالات يقول مجهول الحال معروف النسب، وما روى عنه إلا راوي واحد، وعبارات نحو هذه العبارة يعني تفيد أن الرجل معروف نسبه معروف، أو هو معروف قبيلته معروفة إلى آخره، أو مثلا غزا مع أبيه أو سافر مع أبيه بلدة كذا أو نحو ذلك، مما يدل على أنه مجهول حال. فلا عبرة في هذه الحالة برواية واحد، يعني ما تمشي تبقى على القاعدة العامة أنه روى عنه واحد فهو مجهول عين، لا، في هذه الحالة يصلح في الشواهد المتابعات هذا الرجل. وتطبيق هذا الأمر كما ذكرت لكم في كتاب الحافظ تقريب كثيرا، يعني أمثلة لهذا. هناك بحث في المجهول لا بأس، جيد، مجلد في المجهول لا بأس، إلا المسألة ما زالت تحتاج إلى جهود كثيرة، ليس جهد واحد. يعني يستطيع الشخص أن يأتي بالمجهول من التابعين ويجمع جميع أحاديث المجهولين في طبقة التابعين ويخرج الأحاديث ما لها من شواهد، هذا بحث. يستطيع أن يجعل الشخص لنفسه بحث، مثلا يحفر جميع الرواة الذين حكموا عليهم بالجهالة في طبقة التابعين، وآخر يجعل الطبقة التي أنزل منها، لأن غالب المجهولين في التابعين وأتباع التابعين وما بعدها قليل، يعني في الزمن المتأخر ما تجد كثير مجهول، يعني ربما مثلا ما يعرف ضبطه ونحو ذلك، ما ينص على الضبط هل هو ثقة ونحو ذلك، إلا أنه عندهم معروف طلب العلم وما شاء، مثل ما عندنا الآن، لأن الشخص على ما هو عليه ثقة أمامك ويطلب العلم ويحفظ أو لا يحفظ ما تدري، لكنه يعني رجل معروف. ففي الطبقات المتأخرة يكتفون بالتوثيق الإجمالي كما ذكروا أنهم يتساهلون ربما في المتأخرين، لكن في من تقدم لابد من هذه الأمور. فأغلب المجهولين في التابعين وأتباع التابعين، ويمكن استعانة أو تقصير البحث أيضا، يعني إذا أراد الشخص أن يخفف على نفسه ينظر في كتاب مسلم المنفردات والوحدان، فيذكر الإمام مسلم مثلا يقول فلان مثلا أبي إسحاق السبيعي روى عن مثلا 90 راويا من المجاهيل أو لم يروي عنهم إلا هو، هذا أيضا لها علاقة، لم يروي عنه إلا أبي إسحاق السبيعي، قد يكون مجهول قد يكون ثقة، لكن هذا أيضا يقودك إلى بعض المجاهيل. إذا أردت مثلا تكتب بحث المجاهيل الذين تفرد عنهم أبي إسحاق السبيعي، المجاهيل الذين تفرد عنهم قتادة، المجاهيل الذين تفرد عنهم فلان، وتبحث أحاديث هؤلاء وتمشي على مثل هذا، هذه بحوث جيدة ومفيدة، والبحوث كثيرة، لكن ننبه على بعض الأمور التي ربما تعترض. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إعلال الحديث الغريب بالمشهور، وهذه المسألة يعني سنحاول أن نعرف متى يكون هذا الطريق مقول لهذا الطريق، ومتى يكون هذا الطريق يعل هذا الطريق. يعني عندنا الآن طريق من هنا وطريق آخر من هنا، هذا الطريق يصلح لتقوية هذا في حالة، وفي حالة يعله، يعني هو يعتبر دليل على العلة في الإسناد الآخر. فالفرق بين إعلال الطريق بطريق آخر وتقويته به يعتمد على أمرين، الأول كون أحد الطريقين مشهور والآخر غريب، والمشهور معروف عندكم ما رواه 3 فأكثر يسمى مشهور، والغريب ما كان في أقل طبقات السناد واحد. طيب وجود طريقين لحديث واحد لا مخالفة بينهما، يعني الآن عندنا حديث مشهور وحديث غريب وليس بينهما مخالفة، فإما في هذه الحالة إما أن يكون عندنا طريق مشهور مع طريق مشهور، هذا الكلام فيه واضح أنه لا نعل هذا بهذا، عندنا طريق غريب مع آخر غريب، هذا في الغالب يتقوى مع صاحبه، هو الأول يتقوى مع صاحبه. لكن عندنا مسألة طريق غريب وطريق مشهور، هذا يرد عليه الاحتمال لأنه علة للحديث المشهور، يعني نعل المشهور الغريب بالمشهور، نقول المشهور حديث فلان والحديث الذي عندنا غريب ضعيف. وسأذكر مثال لكي تتصور هذه المسألة، ثم نذكر تكملة الفروق بينها وبين المخالفة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكرناه في بعض الدروس، قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. هذا الحديث له طريقان عن ابن عمر، الأول مشهور والثاني غريب. فالأول المشهور رواه جماعة عن عمران بن حدير، يعني كل الأئمة وغالب الأئمة بعد طبقة عمران بن حدير يروونه عن عمران هذا بن حدير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر. فلاحظ الإسناد يعني فيه بعض الغرابة، يعني إسناد عن ابن عمر فيه بعض الغرابة وفيه بعض الضعف. والإسناد هذا مشهور، يعني هذا الإسناد الذي رواه جماعة عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر مشهور. الطريقة الثانية تفرد بروايته حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. فلاحظ الآن السند الثاني، حفص بن غياث يتفرد بالحديث عن عبيد الله بن عمر العمري، السند الأول عن يزيد بن عطارد عن نافع عن ابن عمر، الظاهر هكذا، عن يزيد بن عطارد عن نافع عن ابن عمر. والطريق الثاني لا على ما هو عليه، ليس هناك نافع في السند، قلت لعله سقط عليه أثناء الكتابة، لكن لا، الصحيح هكذا، رواه جماعة عن عمران عن يزيد عن ابن عمر، ورواه حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. فأحد هذين الطريقين يعتبر شاهد الآخر. يعني الآن إذا أردت مثلا في أثناء البحث ستقول عمران بن حدير فيه كلام، لكن قد توبع تابعه فلان وانتهينا، أو يزيد بن عطارد غير معروف كذا، لكن السند هناك سند نظيف من رواية حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، ويصبح الحديث شاهد لصاحبه. لكن هناك أئمة أعلوا الطريق الأخير الغريب ولم يقبلوه، مثل منهم أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم. ومثل هذا ما يقال فيه بسبب تفرد حفص بن غياث، لأن حفص بن غياث الآن وإن تفرد به تفرده محتمل، وأخرج له الأئمة صحيح وفي غير صحيح تفردات، فتفرده في الغالب محتمل. لكن سبب إعلال هذا الحديث ليس لأجل التفرد، وإنما يعود إلى قرينة مخالفة الرواية الأخرى المشهورة. فحفص تفرد بهذا الحديث في سند يعد من أصح الأسانيد عبيد الله، أو من أصح الأسانيد عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر. فطبقة حفص هي طبقة أتباع التابعين، يقبل تفردهم في القاعدة العامة التي ذكرناها في بعض الدروس، يقبل تفردهم، ومع ذلك هو من صغارهم، وصغارهم موضع تردد، يقبل أحيانا ولا يقبل كما في كلام الذهبي في الموقظة. هذا الحديث بما أنه مشهور عن رجل ضعيف من طبقة عبيد الله العمري، وما أخذه عن عبيد الله العمري إلا حفص بن غياث، وجميع الأئمة يرونه عن هذا الضعيف، لو كان عند عبيد الله لحملوه عنه، يعني ما يتفرد به واحد منهم لو كان عن، لأن الآن الضعيف الذي يرويه عن يزيد الذي هو عمران بن حدير يرويه عن يزيد عن ابن عمر، لو كان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لتسابق الأئمة على أخذه من عبيد الله، وعبيد الله من المكثرين كما تعلمون، والمكثر ما يضيع حديثه يأخذونه. فلا يمكن أن يشتهر الحديث عن ضعيف ولا يشتهر عن إمام، لا يشتهر الحديث عن ضعيف ولا يشتهر عن رجل ثبت أو ثبتت شهرته وسند يعد من أصح الأسانيد. هذا بالنسبة لإعلال هذا الحديث. يعني الآن طريق حفص بن غياث معلّه لأنها طريق غريبة، وعلت بالطريق الأولى التي هي مشهورة، وأمثلة هذا الأمر كثير جدا، الأمثلة كثيرة وتجدها ربما في كتب العلل، وهناك مصنف في مثل هذا الأمر، هناك كتاب في هذه المسألة بعينها، وهو كتاب جيد. الآن نريد أن نعرف ما هو وجه الشبه بين المخالفة وهذا الإعلال. الآن غالبا معروف لديكم، يعني نعل الحديث مخالفة فلان، مثلا جماعة يخالفهم واحد، نعل الحديث بالمخالفة إلى آخره الذي ينتج عنها الاضطراب والعلل ونحو ذلك. فما الفرق بين هذه القرينة وقرينة المخالفة؟ لا يظهر كبير فرق، يعني هناك تمايز بينهما واضح جدا. يعني المخالفة سبب الإعلال مخالفة فلان لجماعة، أما هذا فواضح أنه سند مشهور وسند غريب، فالفرق بينهما واضح جدا. إلا أن هناك حالة يكثر فيها الشبه بين هذه القرينة التي هي قرينة إعلال الحديث المشهور بالغريب مع قرينة المخالفة، وهذه المسألة هي مسألة إذا روى المكثر كما ذكرناه الزهري، أنه له يعني أحاديث كثيرة، ففي حالة المكثر في وفي طبقة متأخرة قد تستشكل، يعني هل هي مخالفة أو هي إعلال حديث غريب مشهور. وقبل أن نذكر هذه المسألة نحاول أن نذكر خلاصة جامعة للمخالفة أو لصور المخالفة، وهي من باب المراجعة تعتبر لكم وضبط لهذا النوع الذي هو المخالفة. فهي ثلاث صور لا غير، المخالفة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يروي ثقتان أو جماعة، ثقتان ثلاثة أربعة عشرة، يروون حديثا عن شيخ معين ويخالفهم واحد في الإسناد أو في المتن ولا يتابعه أحد هذا الواحد. فالغالب في مثل هذه الصورة غالب الأمثلة ترجح الاثنين والجماعة، الاثنين أو الثلاثة والأربعة على الواحد المنفرد، هذا إذا كان الاختلاف من هذا الراوي. لكن في حالة ما إذا كان المختلف عليه هو الشيخ نفسه، فإذا كان في حفظه شيء في هذه الصورة، الشيخ إذا كان في حفظه شيء والمخالف من الأئمة الحفاظ، انتبهوا الآن، الآن واضح عندنا ثقتان ثلاثة أربعة إلى آخره، من اثنين فأكثر، يخالفهم واحد، هذا معروف أن الواحد الآن خالف والغلط منه. لكن في حالة ما إذا كان المخالف إمام من الأئمة، والشيخ الذي وقعت عليه المخالفة في حفظه شيء، يعني ذكروا أن في حفظه شيء، في هذه الحالة نقول يعني في هذه الحالة قد يكون المخالف يعني الراجح مخالفة من، أو نقول الاختلاف في هذه الحالة قد يكون من الشيخ نفسه، فيقال مثلا اضطرب فيه الشيخ، فينظر ما هو الوجه الصحيح، وجه الواحد أو وجه الجماعة. يعني هذه الصورة غالب مسائل هذه الصورة ترجيح الجماعة، إلا في حالات نادرة ما إذا كان الشيخ فيه بعض كلام والمخالف إمام كبير. تعرفون مثلا بعض الأئمة يكون لو خالف سبعة أو عشرة ما يعدون هؤلاء العدد، ما ينظرون للعدد، إلا أن غالب الأئمة يذكرون العدد أنه شيء مهم، يعني مخالفة العدد وإن كانوا ثقات وذاك إمام يعني شيء واضح في الترجيح. الصورة هذه لا أشكال فيها إن شاء الله عندكم. الصورة الثانية أن يروي جماعة حديثا عن شيخ لهم ويختلفون فيه، ويرويه جماعة آخرين، جماعة اثنين فأكثر، وهنا جماعة اثنين فأكثر، هؤلاء يرونه على وجه وهؤلاء يرونه على وجه. فالغالب في هذه الصورة، نحن نقول الغالب في هذه الصورة أن الاختلاف من الشيخ نفسه لا من التلاميذ، يعني يكون الشيخ تارة يحدث به لجماعة هكذا وتارة يحدث به لجماعة هكذا، فالاختلاف في هذه الصورة من الشيخ نفسه، إلا أن يكون الشيخ مكثرا من الرواية، وهذا أيضا مهم. إذا كان الشيخ مكثر من الرواية فيحمل على أن له إسناد من هذا الطريق وإسناد من هذا الطريق، فيقال يحمل على الوجهين، وهذا يعني ما هو الغالب هذا، إنما إذا كان الشيخ من المكثرين كالزهري وأبي إسحاق السبيعي وغيره. إذا لم نستطع أن نرجح لا هذه الصورة ولا هذه الصورة، ماذا ينتج معنا؟ المضطرب، هذا معروف، يعني الآن تتساوى الوجوه، أئمة وأئمة كلهم يخالفون على شيخ واحد يختلفون فيه، فالاضطراب من الشيخ، يكون الحديث مضطرب إلا في حالة ما إذا كان الشيخ من المكثرين، وقد يكون الشيخ من المكثرين ويختلف عليه ويعد اضطراب. يعني ما معنى أن قاعدة دائما إذا كان مكثر ما نعرف بالاضطراب، لا، يعني إن استطعنا الجمع فلا نعرف بالاضطراب، كما في دروس الاضطراب نقول إن استطعنا الجمع فمن أوجه الجمع أن نقول مثلا الزهري في هذه الحالة له 3 شيوخ وله 3 أسانيد، ترى يروي عن فلان ترى يروي عن فلان ترى يروي عن فلان، فلا اضطراب في الحديث والحديث مثلا محفوظ. الصورة الثالثة أن يروي ثقتان حديثا عن شيخ فيختلفان عليه في إسناد أو متن، يعني الآن واحد ثقة عليه السلام وآخر ثقة، كلاهما يروي عن الشيخ ويختلفان، هذا الثقة يخالف الثقة الآخر، لأن عندنا واحد يخالف الآخر وكلاهما ثقة، فتحتمل هذه الصورة جميع ما ذكرناه فيما سبق، يعني تستطيع أن تنظر في جميع ما ذكرناه وتطبق عليه هذه الصورة، إما أن يكون الاختلاف من الثقتين على الشيخ فرواية أحدهما هي الصواب فتنظر في القراءة للترجيح، أو الاختلاف من الشيخ نفسه وروايتان عنه صحيحتان إذا كان مكثرا، أو الاختلاف من الشيخ نفسه وأحد الروايتين صحيحة والأخرى ضعيفة، وكل هذا يلعب يعني تلعب القرائن فيه دورا واضحا، ونحن أملينا عليكم القرائن في دروس ماضية، يعني بعضكم ربما ما كتبها، إن شاء الله خذوها من الأخوة الذي أخذوا، ما هي عندي الآن وإلا كنا سنمليها ونذكرها. القرائن مثلا نرجح في هذه الصورة وصور المنكر والشاذ ونحو ذلك، لأنها كلها يطلق عليها المخالفة، فإذا فهمت كلام الذهبي في الموقظة فهما صحيحا وأخذت تلك القرائن التي ذكرناها وطبقت عليها بعض الأحاديث ترى فيها يعني ترى وضوح تام في طريقة الإعلال، ويسهل عليك هذا العلم جدا، تستطيع أن تميز بين الروايات ولماذا يعل الأئمة هذه الرواية ولماذا يمشون هذه الرواية ولماذا يتوقفون في هذه الرواية إلى آخره. هذا ملخص القول في الاختلاف بين الرواة. معنا الآن اشتراك بين الإعلال الحديث الآن الغريب بالمشهور، متى نعله؟ إذا كان الراوي مكثر وفي طبقة متأخرة، لأن هذه الراوي المكثر والطبقة المتأخرة من قراءة ترجيح ذكرناها، فإذا كان الشيخ المختلف عليه مكثرا وفي طبقة متأخرة فلا تقول خالف فلان فلان، لا، تقول المشهور عن الشيخ رواية الجماعة والحديث الغريب عنه ضعيف، يعني الآن في الطبقات المتأخرة والشيخ المكثر نقول يعلل الحديث الغريب بالمشهور، يعني يكون الغريب ضعيف والصحيح الحديث المشهور. في الطبقات المتقدمة أتباع التابعين والتابعين يكثر الإعلال بالمخالفة، خالف فلان فلان، هذا الفرق الأساسي بين هذه الصورة وصور المخالفة، والله تعالى أعلم. إعلال الحديث الغريب بالمشهور كثير في كلام الأئمة يعبرون عنه بعبارات، سألني أحدكم أمس سألني عن هذا، قلنا سيأتي في درس اليوم. فالعبارات في هذا مثلا إذا أرادوا أن يعلوا الحديث الغريب المشهور يقولون أو من عباراتهم لا يعرف هذا الحديث من حديث فلان، لا يعرف هذا الحديث من حديث فلان، فمعنى لا يعرف من حديث فلان أنه غريب وأن المشهور رواية فلان الآخر، وإنما يعرف من حديث فلان أو نحو هذه العبارة، يعني لهم عبارات لنحو هذه العبارة يقول لا يعرف عن هذا أو المشهور خلاف هذه الرواية أو نحو ذلك من العبارات. العبارة الثانية يقولون هذا حديث غريب والمعروف كذا، هذا حديث غريب والمشهور كذا، أو هذا الحديث ليس بمشهور أو نحو ذلك من العبارات المقاربة لهذه العبارات، فهذا كله من إعلال الغريب بالمشهور، من إعلال الغريب بالمشهور. الآن الخلاصة أن إعلال الحديث الغريب بالمشهور يسمى قرينة من قرائن الترجيح على وجود خلل في الرواية. الآن إذا عندك الآن حديث غريب وحديث مشهور وأعل الحديث الغريب بالمشهور فهذه تسمى قرينة من قرائن وجود خلل في الإسناد، قرينة من قرائن وجود الخلل، يعني ليست سبب الخلل، هل تبحث عن سبب الخلل، ما هو سبب الخلل؟ فأسباب الخلل في هذه الرواية إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون غير متعمد. الآن قرينة المخالفة فلان خالف فلان، هذه أيضا قرينة يستدل بها على ماذا؟ على أن الحديث مضطرب، أو دخل حديث أو فيه مزيد من تصل الأسانيد أو كذا أو كذا أو كذا، فالمخالفة قرينة. كذلك إعلال الحديث الغريب المشهور يقال فيه قرينة على وجود خلل في الرواية، لكن ما سبب الخلل؟ سبب الخلل إما أن يكون متعمدا من الراوي وإما أن يكون غير متعمد من الراوي. فالمتعمد أو أسباب الخلل في الروايات، ما سنقول متعمد، سنذكر أسباب الخلل ثم نقول هذا متعمد أو غير متعمد. أسباب الخلل سببان، السبب الأول هو الغير متعمد، دخول حديث في حديث، دخول حديث في حديث، هذا يسمى سبب لخلل في الرواية، يعني سبب أحيانا الغريب إعلال الغريب المشهور يكون سببه دخول حديث في حديث. ومعنى دخول حديث في حديث أن الراوي يركب إسناد لمتن آخر أو متن يركب عليه إسناد آخر بسبب غلط يغلط فيه، وسبب الغلط إما سبق نظر أو سمع، سبق نظر أو سمع، إما أن يكون الحديث في كتاب فينقل من الكتاب فيصل إلى مثلا سند يعني يرجع إلى السند الآخر، يعني ما ينتبه إلا وقد وقع على السند الذي بعده، بعضهم يكون ينط إلى السند الآخر معناه يقفز إلى سند غير ذاك السند، وهذا معروف حتى أنت أثناء القراءة ربما يقفز تقفز في القراءة إلى السطر الذي بعده، فيكون هذا الإمام لأنه كان لهم صحف حديثية يكتبون منها، فغالب ما يقع هذا الدخول حديث في حديث في كتابة الصحف، فيقولون هو غلط من حديث فلان لأنه موجود في أصل فلان كذا، يعني يستدلون على غلطه بأنه موجود في أصل فلان كذا، معناه أن هذا الراوي أخذه من كتاب هذا الذي يروي عنه من الشيخ أو نحو ذلك وغلط بسبب هذا الأمر، فسبق يعني يكتب السند ثم وقع إلى المتن الذي بعده وكتب المتن، فيقع في سبق نظر أو سمع، أيضا في السمع يعني ربما يسمع من الشيخ غلط أو نحو ذلك من الخلل الذي يكون غير متعمد. هذه الصورة ما الفرق بينها وبين سلوك الجادة؟ يعني أيضا هذا مهم لكي تتميز عندكم أثناء الإعلال كيف تعل هذا بهذا. الآن عندنا دخول حديث في حديث وعندنا سلوك جادة، ما الفرق بين سلوك الجادة ودخول حديث في حديث؟ دخول حديث في حديث الآن واضح إن شاء الله، سبق نظر أو سمع وصورته إن شاء الله واضحة، إما أن يركب الإسناد كاملا أو بعض الإسناد، طيب غالبا التركيب يكون لغالب الإسناد، يعني سيأتي في سلوك الجادة أنه يركب بعض الإسناد. سلوك الجادة خلل أيضا يعود إلى سبق الذهني وصورته أن يكون عند الراوي عن شيخه حديث سمعه منه فلا يتذكر إسناد ذلك الحديث، ولكن هذا الشيخ له أسانيد كثيرة وبعض الأسانيد مكررة جدا ويكثر استخدامها ويكثر حفظها، فما يتذكر ذاك الإسناد الذي هو ليس على الجادة، يرجع إلى السند الآخر الذي حفظ منه 10 أحاديث عن شيخه فيرويه على الجادة، فيقولون سلك الجادة والحديث من طريق فلان عن فلان عن فلان. وسلوك الجادة غالبا يكون في الشيوخ الغير مكثرين الذين لهم أسانيد واضحة أنها جادة، يعني مثل سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جد عن أبيه عن أبي هريرة، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يسمى جادة. لكن إذا كان الراوي مثل الزهري أو إمام مكثر غالبا ما يكون جادة هذا، لأن له مثلا أسانيد كثيرة كلها مشهورة، ما تدري ما هو الجادة وما هو غير الجادة، يعني كلها أسانيد له كثيرة، لكن الجادة غالبا يكون في إسناد راوي غير مكثر. عموما قد يكون حتى في الراوي المكثر جادة في بعض الأسانيد، يعني تشتهر عنه أكثر من غيرها. فإذا الآن سلوك الجادة يذكر في باب القلب، يكون في إسناد كامل ويكون في شيخ الشيخ وشيخ شيخه، يعني ما يسلك الجادة مثلا إلا في شيخه وشيخ شيخه، وهذا أيضا يكون في طبقة التابعين وأتباع التابعين. ودخول الحديث في حديث غالبا يكون في أسانيد متأخرة، يعني هذه بعض الفروق التي نستطيع أن نذكر في سلوك الجادة. وفي إذن سلوك الجادة سبق ذهن أو لسان، هكذا يقال سبق ذهن أو لسان، يعني أنه ما تذكر يحدث بالحديث فما تذكر فسبق ذهنه إلى إسناد آخر، وفيسبق لسانه أيضا إلى هذا. ودخول الحديث في الحديث سبق نظر أو سمع، هذه خلاصة له. سلوك الجادة يكون في أسانيد التابعين، أتباع التابعين إلى آخره. دخول حديث في حديث يكون في أسانيد المصنفين أو من بعدهم، البخاري وغيره، يعني ينقل أسناد فيدخل عليه حديث في حديث. تعلمون هذا كثيرا في أحاديث شيوخ البخاري وشيوخ الطبقة تلك، يكون كثيرا. هذا الأول كله يسمى، أو دخول حديث في حديث، هذا خلل غير متعمد، يعني ليس متعمد من الراوي. وهناك خلل آخر متعمد من الراوي، وهو السبب الآخر لوجود إعلال الحديث الغريب المشهور، وهو إلزاق الحديث براو أو سند. إلزاق الحديث براو أو سند، وسنختم به إن شاء الله، يعني كنا أطلنا عليكم، لكن شيء مهم هذا للحديث الذي معكم، يعني إن شاء الله الذي فهم الكلام هنا سيعرف كيف يبحث الحديث الذي أعطيناكم. وسنعطيكم حديثا آخر إن شاء الله إذا قد مشيتم في ذاك الحديث. قد مشيتم فيه، انتهيتم منه ولا ما زلتم؟ لا بأس، سهل إن شاء الله، بقي معنا إن شاء الله، فهذا نكمله إن شاء الله، ما ولو أطلنا اليوم سهل 10 دقائق أو أقل وننتهي. بالنسبة لإلزاق الحديث براو أو سند، هو أو يعني له فرعان، يعني يدخل فيه السرقة ويدخل فيه الإلزاق. وكيف نفرق بين السرقة والإلزاق؟ أولا، إلزاق الحديث نسبة حديث ما إلى راو آخر غير راوي، أو سند آخر غير سنده. إذا نسبت هذا الراوي ينسب حديث إلى راو آخر غير راوي، الحديث يكون مثلا حديث عبيد الله العمري، فيأتي ويجعله لغير عبيد الله من نفس الطبقة، فيلزق الحديث براو آخر، هذا يسمى إلزاق. قد يكون في مثلا، لو عندنا مثلا إسناد مالك عن نافع، طيب مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذا جاء بعض الرواة وأبدل مالك بابن عيينة وجعل الحديث ابن عيينة عن ابن دينار عن ابن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يقال فيه ألزق هذا الحديث بابن عيينة، يعني جاء الحديث مشهور مثلا عن مالك ويجعله عن ابن عيينة، فهذا يفعله الوضاعون كما سيأتي، وأيضا معلوم عندكم. أو مثلا يبدل الآن إسناد عندنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قد يزيد في الإلزاق فيجعله عن ابن عيينة كما ذكرنا لكم عن عبد الله بن دينار، بدل عمرو بن دينار عبد الله بن دينار، يعني يزيد في إلزاقه. وقد يعني معناه الآن حصلت في الراوي متابعة تامة وناقصة، إما أن يلزقه هنا أو هنا. والثالث تغيير الصحابي، فيجعله مثلا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بدل ابن عمر يقول جابر، فيكون كل السند ملزق. يعني الآن الإلزاق قد يكون في شيخه، وقد يكون في شيخه وشيخ شيخه، وقد يكون في سند كامل يلزق السند بآخرين، يعني يبدل كل رواة السند بآخرين من أجل الناس يروا عن هذا الحديث، من أجل أن يأخذ الناس عن هذا الحديث. ما الفرق بين الإلزاق ودخول الحديث في حديث الآن؟ الفرق واضح، أن ذاك متعمد وهذا غير متعمد، العكس، يعني ذاك دخول حديث في حديث غير متعمد، والإلزاق متعمد، والإلزاق متعمد. ما الفرق بين الإلزاق وسرقة الحديث؟ ونختم به إن شاء الله. الآن الملزق ينسب الحديث، قلنا، إلى شيخه، وهو في الحقيقة لم يروه، يعني مثلا يقول حدثنا الحديث حديث مالك عن عبد الله بن دينار، فيقول حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار، أصلا ابن عيينة هذا الراوي لم يرويه أصلا، وإنما مالك هو الذي يرويه، فهذا يبدل مالك بغيره فيلزق به هذا الحديث وهو لم يرويه. عليكم السلام. وأما السارق فإنه ينسب الحديث إلى نفسه، يعني السارق ينسب الحديث إلى نفسه مباشرة وهو لم يسمعه حقيقة، يعني السارق يجعل نفسه قبل ابن عيينة، بينما الملزق يلزقه خلاص يروي هذا الحديث، يعني يبدل الحديث بآخر، يعني مثلا النازل الراوي النازل شخص آخر غير هذا الملزق، عرفتم، لأنه هو الذي يلزق الأسانيد. أما السارق فيضع نفسه قبل ابن عيينة، يضع نفسه ويروي عن ابن عيينة، فيقال فلان يسرق الحديث، هذا معنى السرقة. فإذا الإلزاق تعتبر مرحلة ثانية، السرقة مرحلة أولى تسبقها الإلزاق، إما أن يلزق وإما أن يحدث به مع الإلزاق فيكون سرقة. يعني مثلا الآن هو ملزق، يعني الآن إذا كان ما حدث به السارق سيكون الإلزاق من طريق رجل غير هذا السارق عن سفيان بن عيينة إلى آخره. وإذا كان من طريق السارق عن سفيان بن عيينة يكون ماذا؟ قد جاءت قبله مرحلة ماذا؟ الإلزاق. فالإلزاق مرحلة أولى والسرقة مرحلة ثانية. إن شاء الله واضح. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. هذه الأمور مهمة جدا، لأنها يعني ربما بعضهم ما يفهم ما معنى هذه العلة لفهم بعض العلل. وغالبا تكلمنا عن أشياء التفرد والمخالفة وكذا اختصار شديد في هذا الباب. وبالنسبة للحديث الآخر، إذا من أراد أن يبحثه، من أراد يعني الذي مثلا ينتهي من هذا الحديث وعنده وقت فليبحث هذا الحديث، وإلا سهل الأمر سهل. غدا إن شاء الله سنقرأ في الجزء الأول من تهذيب التهذيب، من عنده الكتاب الجزء الأول مؤسسة الرسالة يأتي به، سنقرأ ما شاء الله من التراجم، كيف نجمع بين مثلا قول فلان ضعيف قول فلان كذا، كيف نفسر الجرح كيف كذا، يعني كتطبيق لبعض الرواه. ولعلنا نختم بذاك الدرس إذا انتهينا، ونقرأ إذا في وقت نقرأ هذه الأحاديث وننتهي، ما أظن بقي معنا شيء غير هذا. لكن القراءة من تهذيب التهذيب اجعل لها يوم أو يومين إذا أردتم، بحسب كفايتكم، إن استكفيتم بيوم يكفي. الحديث الذي بعده، إذا مشت أمتي المطيطاء، إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك، إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. رواه الترمذي وغيره، رواه الترمذي يعني خرجوا من سنة الترمذي ثم عرضوا على الكتب التي إذا أردت، رواه الترمذي فعرضوا على التحفة والإتحاف وجامع المسانيد، وتعرضوا أيضا على أول الحديث إذا في جمع الجوامع وفي موسوعة الزغلول إلى آخره، وتخرجوا من جميع الكتب ما تستطيع. وإذا وجدت كلام لبعض العلماء في بعض الأشياء تكتب الكلام. حديث لا طلاق إلا بعد النكاح، وهذا الحديث هما في درسنا، يعني هما تطبيق على الدرس الذي ذكرناه اليوم. ستجد في إسناد غريب، إسناد يعني حاول أن، أما الثاني فهو يتعلق بالحكم عليه بالنكارة، وأيضا فيه التدليس، واقع فيه التدليس، إن الله يحب الملحين في الدعاء. إن شاء الله غدا نقرأ في تهذيب التهذيب، وإذا استطعنا أن نأخذ حديث من الأحاديث أخذنا، لأن الوقت لا بأس ما شاء الله طيب. سنبدأ من الخامسة، انتبهوا، يعني ربما بعضكم فاتها اليوم الدروس الأولى أو الكلام على الشواهد والمتابعات، ونحن نحاول الاختصار بقدر الاستطاعة، وإلا الكلام يطول. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.